كل الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن
الحديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد أسبوعيا مع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في اللقاء السابق قد ابتدأت بقول الإمام البخاري في الباب الذي عنونه بقوله وكان عرشه على الماء، ثم ذكرت وقرأت على أسماعكم حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وانتهيت في اللقاء الماضي عنده، وبقيت أيضا أحاديث أخرى تحت هذا الباب. أراد الإمام البخاري رحمه الله من سياقها إثبات ما عنون الباب من أجله، اللي هو كان عرشه على الماء، يعني إثبات العرش واستواء رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فهنا قال رضي الله عنه في الحديث الذي بعد الحديث السابق، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الغيض أو القبض، يرفع ويخفض سبحانه جل في علاه. الحقيقة هذا الحديث تقدم معنا وشرحته في باب قول الله تعالى، في الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، في وقال له باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وتقدم أن ذكرت أن المؤلف رحمه الله تكلم عن الروايات الواردة في ذلك وألفاظ الحديث الواردة في هذا الحديث. يقول إن يمين الله ملأى، سبق شرحه، ولكن أشير فقط إلى أن مثل هذه الأحاديث وإعادة الإمام البخاري لها فيها فوائد عظيمة جدا. هذا يا إخواني من الثناء على الله بما هو أهله، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، وحتى يعلم العبد عظمة من رب سبحانه وتعالى عليه. يمين الله ملأى لا تنقصها نفقة، لا يغيضها نفقة، يعني لا تنقص بالنفقة. سحاء الليل، سحاء الليل والنهار، يعني أنها دائمة العطاء. وقد سبق أن أشرت إلى ذلك، النبي عاصم يقول يعني يلفت نظرنا، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. يعني لو قيل أو سئلت لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا في تحت هذا الباب، ساقه الإمام البخاري لهذه اللفظة. تعرف أن الإمام البخاري كان يقطع الحديث أحيانا على محتوى الباب الذي يذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ف فالمقصود من سياق الحديث قوله هنا وعرشه على الماء، أي أنه تعالى لما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، فوجود العرش سابق والماء سابق وجود هذه السماوات والأرض بزمن الله تبارك وتعالى أعلم به. إذن الإمام البخاري ساق هذا الحديث ليدل على هذا المفهوم الذي أيضا ذكره عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في حديثه السابق، وهو أن العرش سابق على خلق السماوات والأرض، وده يدل على عظمة الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم ساق الحديث التالي بعد ذلك تحت الباب نفسه أيضا، وفيه يقول حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، يعني لكتم هذا الكلام. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. كلام يا إخواني يشرح الصدر ينير القلب. الحقيقة هذا الحديث له أيضا ما يكتنف من قصة لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان يعيش مع والده في مكانه أو في قريته جنوب مكة المكرمة، في مكان يبعد يعني قرابة 150 كيلومتر تقريبا. كانت القبائل في العرب في الجاهلية يغير بعضها على بعض، وهذا من البغي والظلم والعدوان، وده يعني فخر لنا المسلمين أن بعث النبي عليه السلام والناس في جاهلية جهلاء، فانتشر الأمن والرخاء وساد يعني السلام وانتشر الوئام بين البشر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا يعني كمسلمين يجب أن نسعى أيضا في تحقيق ذلك. كانت القبائل في الجاهلية قبل الإسلام يغير بعضها على بعض وينهب بعضها بعضا ويسرق بعضها بعضا، ولم تكن عندهم السرقات مقصورة على شيء من المال أو المتاع فحسب، بل كانوا يأسرون ويأخذون أيضا البشر. فقبيلة غارت على قبيلة زيد فأخذته وأسرته عندها، ولما قبيلة تغير وتأخذ واحد من هذا مش عايزينه يبيعوه، فباعوه في سوق عكاظ، سوق كان يعقد سنوي أيضا جنوب مكة في المنطقة التي كان فيها زيد رضي الله تعالى عنه، وهي على أغلب ما توصلت إليه بعد الدراسة والتحقيق وسؤال يعني من أقاموا في هذه الديار ويعرفونها والرجوع إلى يعني مصطلحات البلاد في ذاك الوقت، يظهر والله أعلم أن هذا كان فيما يعرف في منطقة يقال لها العرضية الشمالية جنوب المملكة العربية السعودية. دي كانت قبيلة زيد هناك. أخذه هؤلاء اللصوص الذين سرقوه وباعوه لحكيم بن حزام، وكان يعمل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى، مع أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين خديجة كانت عمة حكيم هذا. اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خديجة وهبت زيدا له. يعني أنا أود أن احنا يعني نتأمل في هذا القصص وهذا التاريخ العظيم. أم المؤمنين خديجة اشتري لها زيد بن حارثة وأتى عندها، تزوجت بالنبي عليه الصلاة والسلام فوهبته له ليكون خادما له صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام من أفضل البشر صلى الله عليه وسلم خلقا وإحسانا ورفقا وتعاملا. كان يعامل زيد رغم انه عبد عبد من العبيد، كان يعامله معاملة حسنة، معاملة طيبة، معاملة تنم عن صاحب خلق عظيم. فزيد احب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. طيب حال والدي زيد ما هو؟ ما حاله؟ طبعا قبيلة زيد تأثروا بفراقه وهو لسه في بداية عمره، فبدأوا يبحثون عنه. وتذكر أيضا الكتب التاريخية أنهم اشتدوا في البحث، ويعني بلغوا فيه مبلغا عظيما حتى يتوصلوا إلى مكان زيد. بل إن أباه يعني ذكر قصيدة في الحقيقة وهي طويلة تدل يعني على يعني حزنه الشديد على فراق زيد. يقول في مطلعها: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل. يعني مش عارف هو فين، أحي فيرجى، يعني يا ترى زيد ذا موجود يمكن أن أراه، ولا خلاص الأجل أنهاه وعدم ولم يصبح له وجود. الشاهد أن والدي زيد بلا شك والأهل بكوا عليه وبحثوا واشتدوا في البحث ليصلوا إليه، حتى وقفوا أو عرفوا على أن ابنهم زيد بن حارثة فين؟ في مكة المكرمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاء والد زيد من مكانه ومعه أخوه، يعني مين؟ عمه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. أتي إلى مكة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام يريدان فداءه. هو عبد عن النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين ياخدوه، فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خذ المال الذي تريد واعطنا ولدنا زيد. يريدون فداءه، يدفعون مال فدية ليطلقه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهما؟ قال: ادعوه فخيروه، هو عندكم، ادعوه اسألوه خيروه، هل يذهب معكم او يبقى معي صلوات الله وسلامه عليه. ويفهم من ذلك كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ايه؟ انه يرد هذا الغلام الى اهله ان رغب في ذلك دون فداء. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة الى مال، ولا يريد مالا من وراء ذلك، ولكن هذا يعني وقع عليه ظلم، يعني به زيد، يعني بزيد وقع عليه ظلم واسر وبيع عبدا، فجاء ابوه ليدفع مالا في فدائه ومعه عمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوه ياتي اليكم خيروه، ان اراد ان يذهب معكم فهو معكم دون فداء، وإن بقي معي ننظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له والده وعمه: اختار يا زيد، هل تأتي معنا أو تبقى مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فاختار زيد رضي الله تعالى عنه البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختار البقاء من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني، يعني لا يمكن أنا أتي على من اختارني، بل أبقيه معي. فوالد زيد وعم زيد سألاه: تأتي معنا ولا تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له والده وعمه: ويحك يا زيد، ويحك يا زيد، ترغب في العبودية على الحرية؟ يعني بمنطلق البشر بقى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد، لأنه أسير وبيع له، يعني أهدي إليه نتيجة بيع وشراء صلوات الله وسلامه عليه، تختار العبودية على الحرية؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على إيه؟ ما الذي دفع زيد رضي الله عنه إلى أن يقول هذا الكلام وأن يختار البقاء مع خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ما ذاك إلا لكرم النبي عليه الصلاة والسلام وفضله وحسن خلقه وحسن عشرته مع أهله ومن يعيش معهم صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ زيدا لما اختاره وقدمه على من؟ على والده وأهله وقبيلته. زيد يأتي أبوه ليأخذه وعمه فيرفض ويعلن لهما حبه البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ زيد على ذلك فخرج به إلى الحجر وقال اشهدوا أن زيد ابني. عند ذلك طابت نفس والده وعمه ورجع إلى ديارهم، يعني استراحوا كده لما وجدوا هذا الحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بن حارثة وحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لحبه له زوجه زينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك زيدا هكذا ولكنه زوجه بشريفة من شرفاء العرب من شرفاء قريش، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من ابنة عمته رضي الله تعالى عن الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يدلكم هذا إخواني الكرام على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، على فعلا حسن تعامله مع الآخرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدر موقف زيد رضي الله عنه، وموقف زيد ما كان نابعا إلا من جدارتي ومكانتي واحترامي وتقديري وحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني لو كان زيد رضي الله عنه يجد شقاء عند النبي عليه الصلاة والسلام أو أي لون من ألوان الإهانة ما قبل أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وعمه وأهله وقبيلته، ولكنه اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يمكن أبدا لي بحال إن أنا أبتعد عمن اختارني وفضلني، فأحبه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن أن زيد هذا ابنه وعمه وأبوه يشاهدان ذلك. ولا شك أن فرحهما بهذا الأمر كان عظيما، لأن عندما يضاف زيد إلى النبي عليه السلام دي مكانة عظيمة لمن؟ مكانة عظيمة لزيد رضي الله تعالى عنه. الحقيقة قصة دي قصة يعني جميلة جدا، تبين فضل وصدق وحسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس كافة وحتى مع الفقراء والضعفاء والأسراء والعبيد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الحقيقة يعني احنا نبين للأمة كلها للبشرية اليوم مكانة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لكم أن تؤذوه وما كان لكم أن تقولوا كلمة لا تليق بمقامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام عظيم وله من القدر والمكانة عند ربه ما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بشيء منه. ونحن من خلال دراستنا لهذه الأحاديث ذكرت شيئا من ذلك، خاصة في حديث الشفاعة السابق، وبينت عنده أو عند ذكره شيئا مما أعطاه الله وفتح به للنبي عليه الصلاة والسلام مما لم يعطه لأحد من الأنبياء والمرسلين. إن مقام النبوة عظيم وكفى. يا أهل الإيمان اعرفوا قدر رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، وكونوا من الذين يعني يعرفون له حقه وينصرونه ويؤيدونه ويقفون إلى جوار سنته ويدافعون عن هديه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحديث أنس فيه يروي بقى هذا الحديث، ندخل إلى كلماته، جاء زيد بن حارثة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو زوجه زينب رضي الله تعالى عنها ويستشير النبي عليه الصلاة والسلام في فراقها. إيه العلة؟ ما السبب الذي دفع زينب رضي الله تعالى عنها إلى أن تطلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سأعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. أصحح القول فأقول: زيد بن حارثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من زوجه زينب. إيه السبب؟ جاء يشكو منها ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصرح له في أن يفارقها. العلة في ذلك أنها كانت تترفع عليه رضي الله تعالى عنها. وزينب كما ذكر علماء السير والتراجم أنها كانت فيها حدة رضي الله تعالى عنه. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله. يعني ده نص كلام بقى إيه زيد رضي الله تعالى عنه، وإن كان يعني في هذه الرواية مقال، ولكنها رواية كلام يعني يذكر في بيان ما كان يشكو منه زيد رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. هذا حقيقة أثر فيه انقطاع، ولكن يبين أن يعني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول ذلك، يعني اتهم باتهامات باطلة في هذه القصة، لأن جهلة المسلمين قالوا فيها كلام لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء المستشرقون بعد ذلك، ومن أكثر من قرنين من الزمان تحدثوا حول هذه القصة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أحب زينب وكان يريد أن يعني يتزوجها، وهذا في الحقيقة كلام باطل لا يليق بمقام النبوة. يعني نحن نشاهد في مجتمعاتنا الحاضرة ونسمع عن المجتمعات السابقة الخلافات الزوجية التي تقع بين الرجل وبين المرأة، وأحيانا لا يحدث توائم بين الرجل وبين المرأة. فجاء زيد رضي الله تعالى عنه يشكو زينب، هو كان عبدا، وربما هي ترى في نفسها أن لها فيها يعني رفعة ومقامة ومكان، وأن يعني كانت تحتاج إلى زوج يعلو في المكانة فوق زيد وما إلى ذلك. فكان يظهر منها أشياء مثلا أو معاملة فيها لون من الجفاء لزيد رضي الله تعالى عنه. فجاء زيد يشكوها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ اتق الله وأمسك عليك زوجك. هنا فإذا ذكرها العلم يا إخواني أن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه سيتزوج زينب. ده خبر من الله لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان زيد كلما جاء يشكو، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرغب أن يفارق زيد زوجه. العلة في ذلك إيه؟ حتى لا يتحدث الناس بإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه تزوج زوجة متبنيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبنى زيد، غير أن الإسلام أبطل التبني، وقال الله في كتابه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التبني كان معروف عند العرب في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام ويعيش في مكة ويعلم الناس، العادات هذه موجودة، فتبنى زيد بناء على الأمر المعلوم السائد اجتماعيا بينهم. لما أبطل الإسلام التبني فأصبح زيد ليس ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإمعانا في إبطال التبني يشاء الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه أن يشكو زيد زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرغب في طلاقها، والله عز وجل بعد فراق زيد لزينب يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، وفي هذا إمعان لبطلان التبني وأنه لا يجوز وليس في شريعة الإسلام. أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يتزوج زينب رضي الله تعالى عنها، أوحى إليه بذلك. فكان كلما جاء زيد يشكو النبي يصبره: اتق الله وأمسك عليك زوجك. والقرآن الكريم ذكر ذلك: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه سبحانه جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يقول له هنا وتخفي في نفسك، ما الذي كان يخفيه في نفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يخفي كراهية فراق زيد لزينب حتى لا يقول الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة ابنه. الحافظ ابن حجر له كلمة هنا يقول فيها، والحاصل أن الذي كان يخفيه هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ منه. هنا أنس رضي الله عنه روى الحديث لم يترك القصة هكذا، ولكنه قال كلام جميل يجعلنا يا إخواني نشتد حرصا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونوقن بتمام الصدق والمصداقية فيما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. شوف أنس يقول إيه، قال أنس وده في نص الحديث، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. يعني لو قدر على سبيل الفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكتم شيئا من الرسالة لكتم هذا. ليه؟ لأن هذا فيه يعني تعريض به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، أعني كتمان شيء من الوحي. ولذلك هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، آية فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغها للأمة، وها نحن نقرأها الآن بعد أكثر من 14 قرن من الزمان نقرأها ونتعلمها في هذه الآية من أكبر الأدلة وأعظمها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يخبر عما في نفسه، عما أخفاه، عما لم يطلع عليه أحد، ومع كل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلنه للناس ويعلم البشرية به صلوات الله وسلامه عليه. أمر أخفاه أعلنه الله في كتابه فيعلمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول للذين ينكرون السنة أو لا يعرفون قدر النبي عليه الصلاة والسلام، اخسأوا، ادخلوا حجوركم، أين أنتم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن قدره ومكانته؟ إنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. شوف تقدير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنس هو الذي ذكر هذا القول أخذا من هذه القصة ومن هذه الآية، يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، يعني كتم هذه الآية وما أعلنها، وهذا يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه بلغ البلاغ المبين عن ربه عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه لم يكتم شيئا من الرسالة. ولذلك أقول تبا للرافضة الذين يقولون بأن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المؤمنين اليوم ليس هو القرآن الذي جاء من عند الله ولم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمه وأعطاه لعلي بن أبي طالب أو لفاطمة. هذا كلام لا يقوله عاقل، فضلا عن من يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. هذا كلام فيه تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى جل في علاه. القول بتحريف القرآن منكر عظيم يجب أن ينقطع عنه الناس اليوم. قد يقول قائل وده موجود، نعم، في عام 1250 هجرية ألف أحد مخرفيهم كتابا يزعم فيه أن القرآن الكريم محرف، وسمى عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب سبحانه جل في علاه، تعالى ربي وتقدس عن أن يحذف أو أن يحرم الناس من حرف واحد من كتابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه. في هذه القصة بيان لمصداقية النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان لأنه بلغ عن ربه البلاغ المبين ولم يكتم شيئا من الوحي والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ذلك أيضا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الرسالة لكتم قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إخواني الكرام، لم يأتي الشاهد من الحديث بعد. شاهد من الحديث في قول أنس بقى فيما يأتي: فكانت زينب رضي الله تعالى عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفخر يعني تذكر محاسنها وفضلها وعلو مكانتها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن فارقها زيد، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب أيضا عندما تزوجت كان للنبي عليه الصلاة والسلام زوجات، فكانت تفخر عليهن. سبب الفخر إيه؟ انتبهوا، ده مكان الشاهد. تفخر عليهن فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. هذا القدر من الحديث هو محل الشاهد، وهو ثبوت علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وهذا أمر مسلم به عند أصحاب الفطر السليمة التي لم تتلوث بتأويلات باطلة ليس عليها دليل صحيح لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية المطهرة. والاستواء على العرش من الصفات المعلومة عند سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا يؤمنون بها. هذه القصة وهذا القول قول زينب لا يحتاج مني إلى تعليق. أنا أدعو فقط من يعني يصرف هذا الكلام عن ظاهره، وأقول له: زينب رضي الله عنها تفتخر، تذكر شيء من الفخر والعلياء، وأنها أعلى من غيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن الله زوجها من فوق سبع سماوات. ألا يدل ذلك على علو الله على خلقه؟ ألا يدل ذلك على استواء رب العالمين سبحانه وتعالى على عرشه؟ ألا يجعلنا ذلك أيها المؤمنون نسلم لله تبارك وتعالى لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته؟ ألم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وزوجاته هذا الكلام وأقررنا ولم يخالف أحد منهم هذا الكلام؟ هذا كله يدل على إيه؟ يدل على علو رب العالمين سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه كما أخبرنا في كتابه، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يؤمنون بذلك ويعرفونه ويصدقون به. ولذلك يعني ده أمر استقر في نفوس الناس. الفطر يا إخواني، فطر البشر تدل على أن الله في أعلى عليين. ولذلك يعني حتى البعض ذكر هذا في بعض المناظرات، يعني أنت عندما تقول يا الله، عندما تقول يا رب، ألا تجد في نفسك شعور إلى التوجه إلى جهة العلو والارتفاع لأن الله في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ده فطرة، الفطرة السليمة تشير إلى ذلك وتدل عليه. بل إن أنبياء الله ورسله كانوا يعلمون أمامهم ذلك. ومما يدل على ذلك إن موسى نفسه أخبر فرعون بأن ربه في السماء، بدليل أن فرعون قال كما ذكر القرآن الكريم عنه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. لم يقل في جبال ولا في حشوش ولا في أرض ولا تحت الأرض، وإنما قال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، مما يدل على أن موسى عليه السلام أعلمه بأن ربه فوق العرش. الصحابة أمنوا بذلك، وأهل السنة والجماعة يقرون به دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، بل من باب التعظيم للنصوص الشرعية ولرب البرية سبحانه، لأنه لا يليق أن يكون الخالق مع المخلوقين، حاشا وكلا، بل يكون في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه، فيما يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالإيمان لمن يشهد بأن الله في السماء، وأنا قلت فيه بمعنى على، يعني ارتفع وعلى فوق السماوات على عرشه جل في علاه كما أخبر في كتابه. الجارية في حديث الجارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم قال: كانت لي غنم ترعاها جارية بين أحد والجوانية مكان في المدينة النبوية، عاد الذئب على شاة فأخذ منها شاة، غضب معاوية رضي الله عنه فصكها على وجهها، يعني ضربها، فندم على فعله وأراد أن يكفر عن خطيئته، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الموقف اللي حصل. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا عندي جارية طلع غنم في هذا المكان، عاد الشيب على عاد الذئب على شاه فاخذ منها شاه، وانا رجل من بني ادم اغضب كما يغضبون، صككتها على وجهه، افلا اعتقها؟ ما رايك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ان جعلت عتقها كفاره لما فعلته فيها؟ وبرضو اقف هنا يا اخواني لابين يعني ان اللي يتعلم الايمان والاسلام تكون عنده من الرقه والرحمه الشيء الكثير. شوف معاويه بمجرد ما ضرب خادمه عنده كيف يتاثر ويود ان يكفر عن ذنبه وان يخرج من هذا الامر بان يعتقها، وهي تسوي مبلغا عظيما كبيرا عندما ستخدم عنده، واذا باعها او اذا اعتقها يعني اصبحت حره وخسرها هو وخسر المال الذي يمكن كان ان يبيعه به ان يبيعها به. ولكن ده اخلاق، هذا كرم خلق تربى عليه اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. احنا القلب يقسو احيانا عندما نظل في المعاصي والاثام والموبقات ولا يقف الانسان مع نفسه، الى متى سيظل الانسان يسب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا ويؤذي هذا وياخذ مال هذا ويرتكب من المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بمجرد أن فعل هذا الفعل لسبب ندم عليه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له وقال ألا تكون كفارة لي أن أعتقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ادعوها خليها تأتي إلي. فأتت الجارية إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث العظيم يا إخواني في صحيح مسلم حديث صحيح. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام سأل هنا بالأين، سأل الجارية، وشوف كيف إن الجارية وهي عبدة خادمة ترعى الغنم في البادية تعرف بسطوتها وبما تعلمته من ممن يملكها معاوية في الدنيا ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله في السماء، ثم تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان، يشهد لها بالإيمان ويقول اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية مؤمنة لما اعترف بإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علمت أن ربها في السماء، وقولها ربها في السماء يعني فوق السماء. كل هذا يدل على أن الله في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه. وما كان لزينب رضي الله عنها لولا أنها تعرف ذلك وأنه حق وتدين لله به أن تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله زوجها من فوق سبع سماوات. إخواني الكرام، كلام على علو الله على خلقه يطول ويطول، والأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في هذا كثيرة. وأختم بهذا الحديث، وأيضا لهذا الباب بقية تأتي فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يقول فيه الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث أيضا سبق في باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، غير أن الإمام البخاري رحمه الله غير بين سنده ومتنه هناك عن هنا رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سبق شرح الحديث، غير أن المقصود هنا قوله فكتب عنده فوق العرش، وهذا يدل على ما تقدم أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وهذه الإضافة إضافة مخصوصة، إضافة مخصوصة. والله عز وجل يقول عن يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن ربه لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه سبحانه وتعالى جل في علاه. ماذا كتب؟ أيضا ده نود نستفيد منه لطريقة قلوبنا، لنكون عندنا سرعة كده في العودة والأوبة إلى الله عز وجل. قال إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه جل في علاه. رب العالمين يتصف بصفات كثيرة جدا، إحنا نأخذ بعضها من الرحمة والغضب. غير أنه سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأن رحمته قد سبقت غضبه، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. هذا يدل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه، وقد قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فيا أهل الإيمان، اقبلوا على هذه الرحمة، اغرفوا من هذه الرحمة، اعرفوا أن الله تبارك وتعالى وإن كان سيحاسبكم على النقير والقطمير إلا أنه رحيم، إلا أنه سبحانه وتعالى جل في علاه هو الغفور الرحيم الودود سبحانه، مع ما عليه من صفات مع ما هو عليه من صفات العظمة والكبرياء، إلا أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو القائل في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا من شردتم عن الله عز وجل، يا من فلت الزمام من أيديكم وخرجتم عن الإيمان بالله، أو ارتكبتم ما ارتكبتم من الآثام والموبقات التي لا تليق بكم، فعليكم بالأوبة والرجعة، واعلموا أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. شوف رب العباد سبحانه وتعالى يكتب ولم يأمره أحد أن يكتب، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا تفضلا منه سبحانه، لأن الله لا يجب عليه شيء، وليس هناك آمر لرب العباد أن يفعل، بل إنه سبحانه وتعالى يفعل من أفعاله ما يليق بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال في كتابه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم في سنته يقول: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا عند عرش رب العالمين سبحانه. فاستفدنا من هذا الحديث أن الله عز وجل كتب في كتاب، وأن هذا الكتاب عند العرش، ويستفاد من ذلك وجود عرش الرحمن سبحانه، والآيات والأحاديث التي دلت على استواء الله عليه. ثم أخيرا نستفيد هذه العبارة أو الكلمة المباركة التي كتبها ربنا على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي، وقد أعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن سارع إلى هذه الرحمة، هنيئا لمن استفاد من هذه الرحمة، هنيئا لمن تعرض لهذه الرحمة وابتعد عن غضب رب العباد سبحانه وتعالى وسخطه. إخواني الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وما قصدت من وراء ذلك إلا تعظيم الرب الكريم سبحانه، أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يفيض علينا من بركاته وإحسانه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهل الحديث حباهم ربهم.